50 من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع.
قلنا بلسان المؤلف رحمه الله، قلنا الأصل أن إقامة المسافر في أي مكان تقطع السفر، هذا الأصل عندهم، الأصل أن إقامة المسافر في أي مكان تقطع السفر، لأن المعروف أن المسافر يسير ولا ينزل إلا ضحوة أو عشية، أما أن ينزل أكثر من ذلك فإن هذا خلاف الأصل. فإذا كان الأصل أن المسافر إذا أقام في البلد أو في المكان غير البلد، الأصل أن إقامته تقطع السفر، فنقول سومح في الأيام الأربعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها ولم ينقطع السفر في حقه، وقصر أقامها وقصر، فيبقى ما زاد عليها على القاعدة، وهي أن الأصل أن المسافر إذا وصل إلى بلد الأصل فيه أنه ينقطع سفره، أنه ينقطع سفره، هذا هو الأصل. فإذا كان هذا هو الأصل نقول خولف فيما كان أربعة أيام بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فيبقى ما عداه على الأصل وهو المنع من الترخص، المنع من الترخص بوجوب الإتمام وامتناع المسح على الخفين أكثر من يوم وليلة، ومنع الإفطار في رمضان. المهم جميع أحكام السفر إيش تنقطع إلا حكما واحدا فإنه يبقى، وهو صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة تلزم هذا الرجل ولا يصح أن يكون إماما فيها ولا أن يكون خطيبا فيها ولا أن يتم به العدد على القول باشتراط العدد، فصار هنا مسافرا من وجه مقيما من وجه، ففي الجمعة ليس من المقيمين لأنها لا تنعقد به الجمعة، ولا يصح أن يكون إماما فيها ولا أن يكون خطيبا فيها، ولا تسقط عنه بل تجب عليه، عرفتم؟ فيما عدا ذلك حكمه حكم المقيم، حكم المقيم، لكن في الجمعة لا. طيب، هذا ما ذهب إليه المؤلف، وهذه المسألة من مسائل الخلاف التي كثرت فيها الأقوال، فقد زادت الأقوال فيها على 20 قولا لأهل العلم رحمهم الله، وسبب ذلك أنه ليس فيها دليل فاصل ينقطع به النزاع، فلهذا اضطربت فيها أقوال أهل العلم. فأقوال المذاهب المتبوعة، أقوال المذاهب المتبوعة هي: أولا مذهب الحنابلة رحمهم الله المشهور عندهم أنه إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام انقطع حكم السفر في حقه ولزمه الإتمام، لكن لا ينقطع بالنسبة للجمعة، لأن الجمعة يشترط فيها الاستيطان وهذا غير مستوطن. وبناء على هذا القول ينقسم الناس إلى مسافر ومستوطن ومقيم غير مستوطن، مقيم غير مستوطن. المسافر أحكام السفر في حقه ثابتة، والمستوطن أحكام الاستيطان في حقه ثابتة ولا يستثنى من هذا الشيء، والمقيم غير المستوطن تثبت في حقه أحكام السفر من وجه وتنتفي من وجه آخر. طيب، لكن هذا التقسيم يقول شيخ الإسلام إنه ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع. تقسيم الناس إلى ثلاث أقسام: مسافر ومستوطن ومقيم غير مستوطن، هذا لا دليل عليه. القول الثاني من أقوال المذاهب المتبوعة يقول إذا نوى إقامة 4 أيام فأكثر فإنه يلزمه الإتمام، لكن لا يحسب منها يوم الدخول ويوم الخروج. يوم الدخول ما يحسب ويوم الخروج ما يحسب، وعلى هذا تكون أيام 6، يوم الدخول ويوم الخروج و4 بينهما، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي. القول الثالث إذا نوى إقامة أكثر من 15 يوما أتم، وإن نوى دونها قصر، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. في أيضا مذاهب أخرى لا حاجة لها لأنها مذاهب فردية، مثل ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما بأنه إذا نوى إقامة 19 يوما قصر، وما زاد فإنه لا يقصر. طيب، ولكن إذا رجعنا إلى ما يقتضيه ظاهر الكتاب والسنة وجدنا أن القول الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو القول الصحيح، وهو أن المسافر مسافر سواء نوى إقامة أكثر من 4 أيام أو نوى إقامة 4 أو دونها، وذلك لعموم الأدلة الدالة على ثبوت رخص السفر للمسافر بدون تحديد. لم يحدد النبي عليه الصلاة والسلام، بل لم يحدد الله سبحانه وتعالى في كتابه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم المدة التي ينقطع بها حكم السفر. ففي القرآن وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إذا ضربتم في الأرض، وهذا عام يشمل كل ضارب. ومن المعلوم أن الضرب في الأرض أحيانا يحتاج إلى مدة، قال الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فالذين يضربون في الأرض للتجارة مثلا، هل التاجر يكفيه أن يقيم 4 أيام فأقل في البلد؟ ربما يكفيه وربما لا يكفيه، قد يكفيه يوم واحد يصفي ويمشي، وقد تكون السلعة ثقيلة المشي يتأخر 4 أيام 5 أيام 10 أيام، وقد يكون هو يطلب سلعة لا تحصل في 4 أيام يجمعها من هنا وهناك. فعلى كل حال الآية عامة إذا ضربتم في الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم أقام مددا مختلفة يقصر فيها، فأقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، وأقام في مكة عام فتح 19 يوما يقصر الصلاة، وأقام في مكة عام حجة الوداع 10 أيام يقصر الصلاة. لأن أنس سئل رضي الله عنه كم أقمتم في مكة، يعني في حجة الوداع، قال أقمنا بها 10، لأنه أضاف أيام الحج إلى الأيام المتقدمة، يعني إلى أيام 4. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة في يوم الأحد الرابع من ذي الحجة، وخرج في اليوم 14 من ذي الحجة، فتكون الإقامة 10 أيام. طيب، فإن قال قائل ما تقولون في دليل من يرى أنه إذا أقام أكثر من 4 أيام لزمه الإتمام، وهو الاحتجاج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام 4 أيام قبل أن يخرج إلى منى؟ فالجواب على هذا أن نقول إن هذا دليل عليهم وليس دليلا لهم، هو في الحقيقة دليل عليهم لمن تأمله وليس دليلا لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في اليوم الرابع كما قلنا اتفاقا، ولا أحد يشك في هذا. وهل عندنا دليل على أنه لو قدم في اليوم الثالث أتم؟ ما في دليل، بل نعلم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن الناس يقدمون للحج قبل اليوم الرابع، يعني ليس كل الحجاج لا يقدمون إلا من الرابع فأقل، يقدمون قبل الرابع، يقدمون في أول ذي الحجة، في ذي القعدة، في شوال، لأن أشهر الحج تبتدئ من شوال. ولم يقل للأمة من قدم مكة قبل اليوم الرابع فليتم. ومن المعلوم لو كانت شريعة الله أن من قدم قبل اليوم الرابع من ذي الحجة إلى مكة لازمه أن يتم، لو كانت هذه شريعة الله لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينها لدعاء الحاجة للبلاغ والتبيين. فلما لم يبين ولم يقل للناس من قدم قبل اليوم الرابع فإنه يلزمه الإتمام، علم أنه لا يلزم، فيكون هذا الحديث دليلا على أنه لا يلزم الإتمام من نوى إقامة أكثر من 4 أيام. ثم نقول سبحان الله، 4 أيام كم من ساعة؟ 96، كذا 96 ساعة. نقول من نوى إقامة 96 ساعة فله أن يقصر، ومن نوى إقامة 96 ساعة و10 دقائق فليس له أن يقصر، لأن الأول مسافر والثاني غير مسافر مقيم. طيب أين هذا التحديد؟ أين هذا التحديد في الكتاب والسنة حتى نقول بأنه واجب؟ والصلاة كما نعلم أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فكيف نقول للأمة هذا الرجل الذي نوى إقامة 96 ساعة و10 دقائق لو قصر قلنا صلاتك باطلة؟ مسألة عظيمة مهينة، ومثل هذا لا يمكن أن يترك بلا بيان، وترك البيان بيان، ترك البيان بيان في الحقيقة، ترك البيان في موضع يحتاج إلى البيان يعتبر بيانا، إذ لو كان خلاف الواقع هو الواجب لبين. وعلى هذا فنقول إن القول الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن المسافر مسافر ما لم ينوي واحدا من أمرين: الإقامة المطلقة أو الاستيطان. الإقامة المطلقة أو الاستيطان، والفرق بينهما أن الاستيطان ينوي أن يتخذ هذا البلد وطنا، انتهى، طلق جميع البلدان سواه بالثلاث واتخذ هذا البلد وطنا. الإقامة المطلقة أنه يأتي لهذا البلد ويرى أن الحركة فيه كبيرة أو طلب العلم فيه قوي فينوي الإقامة مطلقا بدون أن يقيدها بزمن أو بعمل، لكن نيته أنه مقيم لأن البلد جاز له إما بكثرة العلم أو بقوة التجارة، أو إنسان موظف للحكومة وضعته هنا كالسفر مثلا. الأصل عدم السفر في هذا ولا السفر؟ عدم السفر، لأن هنا الإقامة، فنقول هذا ينقطع حكم السفر في حقه. أما من قيد الإقامة بعمل أو بزمن، بعمل ينتهي أو بزمن ينتهي، فهذا مسافر ولا تسقط ولا تتخلف أحكام السفر عنه. ثم إننا إذا تأملنا القول بأنه تنقطع أحكام السفر إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام وجدنا هذا القول متناقضا، وجه التناقض ذكرناه قبل قليل أنه في الجمعة في حكم المسافرين وفي غير الجمعة في حكم المقيمين. من عند أين هذا التفصيل؟ فمثل هذه الأمور تحتاج إلى دليل وتوقيف. ولهذا ما أحسن قول صاحب المنذر رحمه الله لما ذكر أن تحديد السفر بالمسافة مرجوح، قال إن التحديد توقيف، تحديد توقيف حد من حدود الله يحتاج إلى دليل. فأي إنسان يحدد شيئا أطلقه الشارع فعليه الدليل، أي إنسان يخصص شيئا عممه الشارع فعليه الدليل. لماذا يا أخوان؟ لأن التقييد زيادة شرط، والتخصيص أيضا إخراج شيء من نصوص الشارع، ولا يحل لأحد أن يضيف إلى ما أطلقه الشارع شرطا. ولهذا قلنا في المسعى الخفين الصحيح أنه لا يشترط فيه ما اشترط الفقهاء من كونه ساترا لمحل الفرض بحيث لا يتبين فيه ولا موضع الخرز. وقلنا إن ما سمي خفا فهو خف، سواء كان مخرقا أو كان رقيقا أو ثقينا أو سليما، لأن الشرع إذا أطلق شيء فلا يحل لنا أن نقيده، كما أنه إذا عمم شيئا لا يحل لنا أن نخرج بعض أفراده بتخصيص إلا بدليل. ولنا في هذه المسألة رسالة كتبناها أظن في عام 1405 تقريبا، نعم ربما إن شاء الله نقرأها في الدرس القادم، لأنها مفيدة جدا وتبين من اختار هذا القول من العلماء. اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، شيخنا عبد الرحمن بن سادي، الشيخ محمد رشيد رضا، وبعض الإخوان المتخرجين من الجامعة الإسلامية كتبوا في هذا مؤلفا. وعلى كل حال نحن لا نعرف الحق بكثرة الرجال، إنما نعرف الحق بموافقة الكتاب والسنة. نعم.
يعني من جواب إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 يوم، والجواب عن هذا هم يقولون يعني كل من نوى 15 يوم ولا 4 أيام نوى وبعد لا يتم الصلاة، ومن لم ينوى ولو كان سكن في محل واحد في سنة كاملة يعني
بكرة وبعد إيه؟ وماذا عليه؟ هذا شرح ستأتينا في كلام المؤلف. أصبح أبو البراء غسان بن يوسف البرقاو، الظاهر لأنه من خريج جامعة الإسلامية. نعم فيه هل القصر واجب أم سنة؟ بيان مسافة القصر، متى يبدأ القصر، المدة التي يقصر فيها المسافر. نعم 4 مسائل. تحبون نقرأ هذه ولا نقرأ الرسالة كتبنا؟ مطبوعة هي الرسالة، هذه اللي بنقرأ الآن مطبوعة. الرسالة الأخرى اللي أنا كاتب لا ما طبعت.
شيخ يعني اقرأ بس سرد ولا ستعقب عليه؟
سرد ولا يحتاج تعقيب، نعقب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذه إحدى المسائل الأربع التي كتبها أبو البراء غسان بن يوسف البرقاوي في القصر. المسألة الرابعة، مقدار المدة التي يقصر فيها المسافر سائرا كان أم لبث لقضاء حاجة ولم يستوطن المكان. قال: يقصر المسافر الصلاة ما دام غائبا عن بلده الذي اتخذه موطنا وفي نيته الرجوع إليه ولو بعد حين، سواء كان شاخصا سائرا أو أقام في بلد آخر مدة معلومة لديه عدد أيامها، أو ولو لبث سنين ما لم يتخذ موطنا أو لم يكن يعلم المدة وفي نفسه يقول: اليوم أخرج غدا أخرج. الأدلة على ذلك: أولا عن أنس بن مالك
مثلا معلومة ضعيف تعرف المسألة عن معلومة أيضا
أين
طيب
هذه أقوى شيء تأخذ ذي
نعم
تبادل تأخذ ذي
لا عشان كنت نعم اي طيب نعم
قال: الأدلة على ذلك: أولا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع، قلت: كما قام بمكة؟ قال: عشرة. ثانيا عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام 19 يصلي ركعتين ركعتين. قال ابن عباس: فنحن إذا سافرنا فأقمنا 19 صلينا ركعتين ركعتين، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا 4. ثالثا عن أبي فروة الهمداني قال: سمعت عونا الأزدي قال: كان عمر بن عبيد الله ابن معمر أميرا على فارس، فكتب إلى ابن عمر يسأله عن الصلاة، فكتب ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من أهله صلى ركعتين حتى يرجع إليهم. رابعا عن ثمامة ابن شراحيل قال: خرجت إلى ابن عمر فقلنا: ما صلاة المسافر؟ فقال: ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب 3. قلت: ورأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال: وما ذو المجاز؟ قلت: مكانا نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث 20 ليلة أو 15 ليلة. قال: يا أيها الرجل، كنت بأذربيجان لا أدري، قال: 4 أشهر أو شهرين، فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين، ورأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم نصب عيني يصليهما ركعتين ركعتين، ثم نزع هذه الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حتى فرغ من الآية. خامسا عن بشر بن حرب قال: سألت ابن عمر: كيف صلاة المسافر يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: إما أنتم فتتبعون سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أخبرتكم، وإما أنتم لا تتبعون سنة نبيكم لم أخبركم. قال: قلنا: فخير السنن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم يا أبا عبد الرحمن. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليها. سياق أقوال جماعة من العلماء ذهبوا إلى ما ذكرنا. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وأما من تبينت له السنة وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسافر أن يصلي إلا ركعتين، ولم يحد السفر بزمان أو بمكان، ولا حد الإقامة أيضا بزمن محدود، لا 3 ولا 4 ولا 12 ولا 15، فإنه يقصر كما كان غير واحد من السلف يفعل. حتى كان مسروق قد ولوه ولاية لم يكن يختارها، فأقام سنين يقصر الصلاة. وقد قام المسلمون بنهاوند 6 أشهر يقصرون الصلاة، وكانوا يقصرون الصلاة مع علمي أن حاجتهم لا تنقضي في 4 أيام ولا أكثر، كما قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد فتح مكة قريبا من 20 يوما يقصرون الصلاة، وأقاموا بمكة 10 أيام يفطرون في رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة يعلم أنه يحتاج أن يقوم بها أكثر من 4 أيام، وإذا كان التحديد لا أصل له وقف الحاشية، كان رحمه الله يقول بالتحديد 4 أيام كما في بعض فتاويه. وإذا كان التحديد لا أصل له فما دام المسافر مسافرا يقصر الصلاة ولو قام في مكان شهورا، والله أعلم. انتهى مجموع فتاوى شيخ الإسلام. وقال العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله بعد حديث ثمامة: وهذا الحديث يدل على أن السفر لا ينقطع بإقامة مدة معينة في جهة واحدة أيا كانت المدة طالت أو قصرت. وتوجيه الاستدلال دقيق جدا قد يخفى على بعض الناظرين، ولذلك حذف المجد آخره المرفوع حين ذكره في المنتقى مكتفيا بالأثر عن ابن عمر، والموقوف عليه والموقوف ليس حجة وحده، والمرفوع الذي حذفه ليس نصا في الموضوع. ووجه الاستدلال أن ابن عمر أجاب سائله إذ سأله عن طول مكث المسافر في مكان بعينه بأنه هو والصحابة الذين كانوا بأذربيجان أقاموا مدة أطول من هذه 2 شهر أو 4 أشهر في هذه الرواية، فكانوا يقصرون. ثم وكد الاستدلال بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في السفر، فكأنه يقول للسائل: ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم القصر في السفر، ولم يثبت لديهم أنه جعل لذلك حدا معينا فيما إذا أطال المسافر المكث في مكان ما، وأنه هو ومن معه من أصحاب رسول الله أخذوا هذا على إطلاقه فأطال المكث وقصروا، وأنه لو كان عند واحد منهم سنة في تحديد وقت معين للمكث لما سكت على ذلك ولا أبانه لهم حتى لا يصلوا صلاة المسافرين. وهذا قوي دقيق فيما أرى. انتهى من تحقيق أحمد شاكر على المسند. وقد أفتى بذلك من التابعين أبو العالية الرياحي واسمه رفيع بن مهران البصري. قال عثمان الطويل عن أبي العالية الرياحي قال: خطبنا أبو بكر فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمقيم 4 وللضاعن 2 مولدي بمكة ومهاجري بالمدينة، فإذا خرجت من المدينة فصاعدا من ذي الحليفة صليت 2 حتى أرجع إليها. فقلت لرفيع: إني آتي البلد فأقيم به 2، أفأقصر الصلاة؟ قال: نعم، وإن قمت به 50 سنة حتى ترجع إلى قارك. قال الشيخ السيد سابق حفظه الله: المسافر يقصر الصلاة ما دام مسافرا، فإن قام لحاجة ينتظر قضاءها قصر الصلاة كذلك، لأنه يعتبر مسافر وإن قام سنين. فإن نوى الإقامة مدة معينة فالذي اختاره ابن القيم أن الإقامة لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أم قصرت ما لم يستوطن المكان الذي أقام فيه. وللعلماء في ذلك آراء كثيرة لخصها ابن القيم. انتهى من كتاب فقه السنة. رد شو
هذا رأيي. نعم. هذا رأيي.
رد شبه المخالفين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم قام بتبوك 20 يقصر الصلاة، ولم يقل الأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا قام أكثر من ذلك، ولكن اتفقت إقامته هذه المدة، وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع.
وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافا كثيرا. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفار 19 يصلي ركعتين، فنحن إذا قمنا 19 نصلي ركعتين، وإذا زدنا على ذلك أتممنا. وظاهر كلام أحمد أن ابن عباس أراد مدة مقامه بمكة زمن الفتح، فإنه قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 18 زمن الفتح، لأنه أراد حنينة ولم يكن ثم أجمع المقام. وهذه إقامته التي رواها ابن عباس، وقال غيره: بل أراد ابن عباس مقامه بتبوك، كما قال جابر بن عبد الله: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. رواه الإمام أحمد. وقال عبد الرحمن ابن المسور ابن مخرمة: أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام 40 ليلة يقصرها سعد ونتمها. وقال نافع: أقام ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يصلي ركعتين، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. وقال حفص بن عبيد الله: أقام أنس بن مالك بالشام 2 سنين يصلي صلاة المسافر. وقال أنس: أقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برام هرمز 7 أشهر يقصرون الصلاة. وقال الحسن: أقمت مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل 2 سنين يقصر الصلاة ولا يجمع. وقال إبراهيم: كانوا يقيم ولا يجمع. وقال إبراهيم: كانوا يقيمون بالري 1 سنة وأكثر من ذلك، وسجستان 2 سنين. فهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما ترى، وهو الصواب. وأما مذاهب الناس فقال الإمام أحمد: إذا نوى إقامة 4 أيام أتم، وإن نوى دونها قصر. وحمل هذه الآثار على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يجمعوا الإقامة البتة، بل كانوا يقولون: اليوم نخرج غدا نخرج. وفي هذا نظر، وفي هذا نظر لا يخفى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وهي ماهي، وأقام فيها يؤسس قواعد الإسلام ويهدم قواعد الشرك ويمهد أمر ما حولها من العرب. ومعلوم قطعا أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام لا يتأتى في يوم واحد ولا يومين. وكذلك إقامته بتبوك، فإنه أقام ينتظر العدو. ومن المعلوم قطعا أنه كان بينه وبينهم عدة مراحل يحتاج قطعها إلى أيام، وهو يعلم أنهم لا يوافون في 4 أيام. وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة من أجل الثلج. ومن المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب في 4 أيام، بحيث تنفتح الطرق. وكذلك إقامة أنس بالشام 2 سنين يقصر الصلاة، وإقامة الصحابة قام هرمز 7 أشهر يقصرون. ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد يعلم أنه لا ينقضي في 4 أيام. وقد قال أصحاب أحمد: إنه لو قام لجهاد عدو أو حبس سلطان أو مرض قصر، سواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة، وهذا هو الصواب. لكن شرطوا فيه شرطا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عمل الصحابة، فقالوا: شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته في المدة التي لا تقطع حكم السفر، وهي ما دون 4 الأيام. فيقال: من أين لكم هذا الشرط؟ والنبي لما أقام زيادة على 4 أيام يقصر الصلاة بمكة وتبوك، ولم يقل لهم شيئا، ولم يبين لهم أنه لم يعزم على إقامة أكثر من 4 أيام، وهو يعلم أنهم يقتدون به في صلاته ويتأسون به في قصرها في مدة إقامته، فلم يقل لهم حرفا واحدا: لا تقصروا فوق إقامة 4 ليال. وبيان هذا من أهم المهمات. وكذلك اقتداء الصحابة به بعده، ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئا من ذلك ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئا من ذلك. ثم ساق رحمه الله مذاهب جماعة آخرين من أهل العلم، وما سبق يتضمن الرد عليهم. انتهى من زاد المعاد. فوائد ومهمات: الأولى، قال ابن القيم رحمه الله: والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا قام لحاجة ينتظر قضاءها يقول اليوم أخرج غدا أخرج، فإنه يقصر أبدا، إلا الشافعي في أحد قوليه فإنه يقصر عنده إلى سبع عشرة أو ثمانية عشرة يوما ولا يقصر بعدها. وقد قال ابن المنذر في إشرافه أجمع أهل العلم أن المسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة، وإن أتى عليه سنون انتهى من زاد المعاد. الثانية قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والمدة التي في حديث أنس يستدل بها على من نوى الإقامة، لأنه صلى الله عليه وسلم في أيام الحج كان جازما بالإقامة تلك المدة، انتهى من فتح الباري. الثالثة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلماء متنازعون في المسافر هل فرضه الركعتان ولا يحتاج قصره إلى نية أم لا يقصر إلا بنية على قولين. والأول قول أكثرهم كأبي حنيفة ومالك، وهو أحد القولين في مذهب أحمد اختاره أبو بكر وغيره. والثاني قول الشافعي، وهو القول الآخر في مذهب أحمد اختاره الخرقي وغيره. والأول هو الصحيح الذي تدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقصر بأصحابه ولا يعلمهم قبل الدخول في الصلاة أنه يقصر ولا يأمرهم بنية القصر. ولهذا لما سلم من ركعتين ناسيا قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لم أنس ولم تقصر. أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لم أنس ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. وفي رواية لو كان شيء لا أخبرتكم به، ولم يقل لو قصرت لأمرتكم أن تنوا القصر، لو قصرت لأمرتكم أن تنوا القصر. وكذلك لما جمع بهم لم يعلمهم أنه جمع قبل الدخول، بل لم يكونوا يعلمون أنه يجمع حتى يقضي الصلاة الأولى. فعلم أيضا أن الجمع لا يفتقر إلى أن ينوي حين الشروع في الصف الأولى كقول الجمهور، والمنصوص عن أحمد يوافق ذلك، انتهى من الفتاوى الكبرى. الرابع
مر علينا أن الصحيح أن المسافر لا يحتاج إلى نية القصر، لأن الأصل أن صلاته ركعتان. نعم. وكذلك الجمع أيضا إذا وجد سببه فلا يحتاج إلى نية الجمع، حتى لو كان لا يريد أن يجمع ثم لما سلم من الأولى هم بالجمع فيجمع ولا حرج. نعم.
الرابعة حديثان ضعيفان أذكرهما للتنبيه. الأول حديث ابن عباس مرفوعا يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان، هذا حديث ضعيف رواه الدارقطني وعنه البيهقي والطبراني، وقد ضعافه غير واحد منهم البيهقي وابن الجوزي والحافظ في الفتح. والصحيح أنه موقوف على ابن عباس كما رواه ابن أبي شيبة بلفظ لا تقصروا إلى عرفة وبطن نخلة، واقصروا إلى عسفان والطائف وجدة، فإذا قدمت على أهلك أو ما شئت فأتم. وسنده صحيح. وانظر تفصيل الكلام الحديث في رواية الغليل للشيخ الألباني حفظه الله. الثاني حديث أبي سعيد مرفوعا كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخا قصر الصلاة وأفطر، حديث ضعيف جدا رواه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وسعيد بن منصور من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد به، وأبو هارون اسمه عمارة بن جوين وهو متروك، ومنهم من كذبه كما في التقريب. ولم يصب الحافظ في سكوته عن الحديث في التلخيص. وانظر للكلام على الحديث رواه الغليل. الخامسة مع قولنا بوجوب القصر في السفر فإن المسافر إذا أتم بمقيم أتم، ومن الأدلة على ذلك ما رواه قتادة قال سمعت موسى وهو ابن سلمة قال قلت لابن عباس كيف أصلي بمكة إذا لم يصلي في جماعة؟ قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وعن الشعبي أن ابن عمر كان إذا كان بمكة يصلي ركعتين إلا أن يجمعه إمام فيصلي بصلاته، فإن جمعه الإمام يصلي بصلاته. السادسة اقتداء المقيم بالمسافر عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. خاتمة: إذا كنت قد وفقت فإنما هو فضل الله وله الحمد إذا كنت قد وفقت فإنما هو فضل الله وله الحمد والمنة، وإن كان غير ذلك فأستغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه. وقولي قول الإمام الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي. أما أنتم إخواني، وخاصة من أقمتم للدراسة في بلاد غير بلادكم لم تتخذوها وطنا، فهذا البحث إنما كتب نزولا على رغبة بعضكم، فعملوا به مهما طالت إقامتكم ما لم يرد نص من كتاب أو سنة صحيحة. واعلموا أنه لا حرج في دين الله، ولا يقبل عبادة نعبده بها إلا ما شرع، وهذا هو تشريعه في السفر، كما أن ذاك تشريعه في الحضر كما تعلمون. عضوا عليها بالنواجذ، ولا تأبهوا بنعق المقلدين، ولا تأخذكم في الله لومة لائم ما دام همكم رضوان ربكم عنكم. واعلموا أننا في العصر الذي تحدث عنه ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا: غيرت السنة. قال: ومتى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراءكم، وقلت فقهاؤكم، وكثرت أمراءكم، وقلت أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. وهذا الخبر حكمه الرفع. واعلموا أنه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا عذر لكم عند الله في أن تعبدوه بغير دليل من كتاب أو سنة صحيحة. ومن قلدتموه دينكم لن يغنوا عنكم من الله شيئا، والله كاف عبده. فما علمتموه حقا فقولوا هذا الحق من ربنا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وحسبنا الله ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كتبه على عجالة: الفقير العبد الفقير إلى الله راجع عفو ربه الكبير المتعال، أبي البراء غسان بن يوسف البرقاني. وكان الفراغ منه قبيل عصر يوم الاثنين بقليل في 22 من ذي القعدة سنة 1401 للهجرة.
خلاص. نعم. من داود ماذا تريد؟
كان سؤال الإمام قائم.
نعم.
الآن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما.
نعم.
كيف نقول لشخص يريد أن يقارن مثلا 10 سنوات، نقول له اقصر، ونستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام 20 يوما، مع أنه ما قال إذا قمت فوق 20 يوما اقصر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما دام ما قال هذا، دع ما يريد كل ما لا يريد.
الإنسان مثل ما قال الأخ، الإنسان لما تطمئن نفسه لهذا القول لا حرج عليه أن يتبع هذا.
لكن كيف الشيخ نقول لشخص يريد أن يقوم 30 سنة؟
نعم.
في مكان ولا زالت العلة، أقول زالت العلة، ما عنده مشقة ولا عنده تعب.
المشقة ما هي بشرط، بارك الله فيك.
جاي مبرر يا شيخ، المسوغ نقول له
ما هي بشرط، بارك الله فيك.
نعم.
ما هي بشرط العلة، المشقة مين شرط. الإنسان إذا سافر حل له جميع رخص السفر، ولو كان في آمن ما يكون وفي أريح ما يكون. ما هو بشرط يا أخي، ما هو بشرط. لم يشرط الله إلا إن خفت ما يفتنكم الذين كفروا، والحمد لله ألغاه الله.
شكرا. نحن أفقه من ابن عباس
وحمد الله. على كل حال ما احنا أفقه منه، ولكننا نتبع، يعني على الأقل نقلد رجلا عالما فاضلا معروفا بالعلم، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
شيخ، لعل من أقوى الأدلة التي استدل بها القصر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات متعددة ومدد متعددة، وكان يقصر.
نعم.
فوجهه من قال الرأي الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي.
نعم.
ما يأتي في أي يوم، فما دام ينتظر الوحي ما يعرف متى كم مدة.
طيب وهل جاء وحي يقولوا همش؟
هم يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسير إلا بوحي.
ما هو بصحيح.
فإن كان ينتظر.
لا دي دعوة دعوة. صعبه ذي صعبه. يعني الآن لو قيل لواحد تشهد أن الرسول ما بقي إلا لأجل أن ينتظر الوحي. ما هو بصحيح. لأن يحتاج إلى أنك تشهد أن الرسول ما بقي إلا ينتظر الوحي. ثم ما هو الوحي الذي رخص له أن يسافر؟ يعني أن يمشي.
أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم كلها
بوحي الله عز وجل. هي الوحي إما أن يكون الوحي إقراري، إذا أقره الله علم أنه شرع الله. أحيانا قد يكون بوحي مباشر، يعني قد يكون بالإقرار.
نعم. شيخ جزاكم الله خير على هذا القول. هذا إذا خاف الإنسان مثلا هو يعم بعامة، خاف من البند له، خاف من يعني قيل والقال، هل يتم درء المفسدة؟
والله أحيانا أقول نعم يتم درء المفسدة، وأحيانا أقول إذا كان الرجل قدوة يعني ما يمكن يتسلط عليه أحد فيقول مثلا أنه قاصر علم أو ما أشبه ذلك، فليفعل السنة اللي يرى أنه سنة، وإن تركه أتم ما في مانع. هل هذا الذي يقول إنه يجوز أن يقصر ليس يقول إنه يجب، إلا على رأي الأخ هذا يرى وجوب القصر، لكن احنا نقول ما هو واجب أصل القصر، ما هو واجب. ثم هذه المسألة أيضا متى كان في نفسك شك فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما إذا تبينت لك السنة مثل ما قال شيخ الإسلام، إذا تبينت الإنسان السنة فلا 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 وجه للاحتياط، إنما الاحتياط في اتباع السنة. نعم يا آدم.
شيخ بالنسبة للعمل الرسول صلى الله عليه وسلم مش علق في النية بالنسبة يعني قام 20 يوما، يعني المدى يكون الرجل هذا نية السفر ما احتاج يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يشرح، لأن جلس الرسول صلى الله عليه وسلم 20 يوم.
نعم.
وهذا الرجل الجالس 20 يوم أو أكثر من 20 يوم نية نية السفر.
نعم.
ما احتاج يكون الكلام الاخر يكون الرسول يشرح او يقول يعني ما لم زدت من 20 او زدت من
20. هو على كل حال دليل هؤلاء يقولون الرسول اقام اقامات مختلفه 20 19 واربعة ايام، ومع ذلك ما قال للناس من زاد على ذلك فليتم، والعله هي وجود السفر. نعم. احمد أحمد أحمد
اثنين هم اختار العلماء
كلاهما
اختار العلماء اختار أنه يمكن أن يكون للمسلم محلل للإقامة.
نعم.
وبهذا القول يعني نتهاف من الناس اللي يعني مسألة اللي يجلسون سنين للدراسة أو للعمل.
نعم.
هل فيه يعني شيء يدفع هذا القول؟
إيه كيف؟ لأن الذين نووا الإقامة ما نووا الإقامة المطلقة، ولا نووا أن يتخذوا هذا البلد بلدا لهم الذي له محلين. مثلا لو فرضنا واحد له سكن في الطائف في أيام الصيف، وسكن في البلد الآخر في أيام الشتاء، هذا له وطنان، له وطنان مستقر فيهما دائما. أما الذي ذهب للدراسة فهو كيف؟ لأن الذين نووا الإقامة ما نووا الإقامة المطلقة، ولا نووا أن يتخذوا هذا البلد بلدا لهم الذي له محلين. مثلا لو فرضنا واحد له سكن في الطائف في أيام الصيف، وسكن في البلد الآخر في أيام الشتاء، هذا له وطنان، له وطنان مستقر فيهما دائما. أما الذي ذهب للدراسة فهو يقول لو أعطى شهادة اليوم مشيت. بينهما فرق. ولهذا قلنا إن مسألة السفراء ما ينطبق عليه هذا الحكم، لأن السفراء بقوا على أصل الإقامة ما لم ينقل، يعني ما حدد بقاؤهم، الأصل أنهم باقون حتى ينقل. ولهذا في كلام ابن القيم رحمه الله وكلام شيخ الإسلام قالوا ما لم يستوطن أو يعزم إقامة، ومرادهم بالإقامة يعني الإقامة المطلقة التي لا تحدد. فما حدد بزمن أو حدد بعمل فإنه لا فرق بينهم، فكما أنهم يقولون لو أقام من أجل العلاج وهو يعرف العلاج وهذا يعني سيبقى سنوات، قالوا إنه يقصر، يقصر أبدا، حتى لو بقي 40 سنة ومات فهو يقصر. فنحن نقول كل من قيد إقامته بعمل أو مدة فإنه مسافر، فإنه مسافر. نعم.
العلماء الذين قالوا إن كان له زوجتين في بلدتين فإنه في كل بلدة يعني يتم القول هذا يا شيخ،
يعني هو يسكن في هذه وهذه؟
لا ما يسكن، بس يقولون إذا كان له زوجتين مثلا يأتي إلى هذه فترة وإلى هذه.
طيب هذا له معناه أنه له وطني،
بس يمكن ما يقيم في هذه إلا قليلا.
ميخال نسأله نقول هل أنت اتخذت هذا وطن؟ إذا قال لا أنه بس جاي يزور مثل زوجته ويرجع لبلده الأصلي صار مسافر. على كل حال هذا النية نيته، إذا قال الله أنا أعترف أن بيتي هنا هو كبيتي هنا لكنني أطيل المقام في البيت الثاني لأن فيه أولاد وفيه مدارس وما أشبه ذلك، صار له وطني. نعم.
بالنسبة لشيخ إمام المسلمين، ألا تكون يعني البلاد كلها التي تحت يده كلها موطن له أو وطن له؟
نعم.
فكيف صح. كيف النبي صلى الله عليه وسلم؟
ولذلك نحن نورد عليك إمام الأئمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان إذا خرج من المدينة يقصر حتى أرجع إليها. إيه هذا قول بعض العلماء، لأن بعض العلماء اعتذر عن عثمان رضي الله عنه أنه أتم في منى لأنه كان خليفة على المسلمين، وإمام المسلمين كل اللي تحت إمرته كله هو بلد له، هذا غير صحيح. يقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام أقوى منه إمامه، ومع ذلك كان يترخص. نعم. أي لا كلها، لكن مسألة الصوم الذي أرى أنه لا يؤخرها إلى رمضان الثاني، لأن الصوم كما تعرفون ليس الإفطار فيه كالقصر، وأيضا لو أخر شهر أو شهرين تراكمت عليه ربما يعجز أو يتهاون فيضيع عليه الفرض. نعم يجوز، لكن إذا كان يخشى، هو الأصل أنه يجوز أنه يفطر إلى أن يرجع إلى أهله، لكن نحن نقول إن نخشى أنه إذا بقي 5 سنوات صار عنده 5 أشهر فربما يصعب عليه ذلك ويتهاون، فدار لهذه المفسدة أنا أرى أنه لا يؤخره إلى رمضان الثاني. ولهذا كان رسول عليه الصلاة والسلام يصوم في السفر ويقصر، فدل هذا على أن تأكد الفطر ليس كتأكد القصر. نعم. نعم الفرق بينهما، السفير إذا عين في البلد فالأصل أنه مقيم دائما، يعني له ليس من عادة الحكومة أن تعين السفير لمدة 4 سنوات أو 5 سنوات ثم تنقله، لكن المقيم للدراسة يعرف أنه ما أقام إلا حد الدراسة فقط، عاد سواء في 4 سنين أو في 3 سنين أو في أكثر. في احتمال، لكن وش الأصل؟ الاستقرار. نعم نص.
بعض الناس ما يحدد إقامة لكن يقول مثلا إذا تعلمت أرجع إلى
أهلي مثلا، ما هذا يعتبر؟ ما يستدين هذا، يعتبر الظاهر أنه مستوقف، لأن كلمة إذا تعلمت ما بحد العلم أرحب. نعم.
طيب العمال يا شيخ هذه يعني يسري عليها مسرع مع الطلاب أو مسرع مع السفراء؟
والله الظاهر أن العامل يعطي فلوس لجل يجلس، والطالب يعطي فلوس لجل يروح إن حصل له، فالعمال الآن يحاولون بكل حسب يعني الظروف الحالية أنهم يبقون، فأنا أتوقف يا مثل العمال، أنا أرى أن العمال يجب عليهم أنهم يسمون، لأنهم لو حصل لهم، وهذا يحاولون أيضا تمديد المدة. وبارك الله فيك، الآن أنتم لازم لا تخلون بس الأرباج ما قحط تقولون الغرف وصلون جميع، لازم الإنسان لازم يحضر وصلي مع الجماعة، هذه واحدة. لكن لو فاتت يصلي ركعتين. والسنن يسنن، احنا ما قلنا ما فيه إلا سنة المغرب والعشاء والظهر، والباقي على الأصل. يكون إماما ما في إمام، يعني قصدي يقصر. هذا تجي قضية الأخ اللي سأل، ترى إذا كان يشوش على أحد، إن خشيت إنك شوش ولا أقصر ما في إمام.
الآن اللي سافر من دولة إلى دولة أخرى يا شيخ بموجب تأشيرة، ما نقول إذا كانت تأشيرة إقامة فيقتم، وإذا كانت زيارة لمدة فيقصر، يعتبر مسافر.
طيب الإقامة هذه ما أنا ما أعرف الفرق بينهم، الإقامة محددة الله،
الإقامة محددة قابلة للتجديد، أما زيارة قابلة لمدة معينة.
الظاهر أن الإقامة محددة هذه،
محدد سنة أو سنتين.
لكن أنا أقول إن العمال مثل الأخ، إن العمال يحاولون تمديد الإقامة، فهم يرغبون الإقامة المطلقة لو حصل. نعم.
تسأل إذا بجلس فطول،
لكن ما
بنت
على هذه ما في عدد. ما خالد نقول.
ها؟ معظم يتهون حتى يأسس نفسه فيه.
أحسن. إذا نقصر. أيضا بعد حتى هذه حتى يمكن على تنزل على المذهب، لأن اللي يقول الذي يقول أنا سأقيم لحاجة متى انتهت رجعت، وهذا اللي يقول نحن نقيم إلى أن نجمع ما تقوم به حاجتنا، يمكن يجمعها في أسبوع، يمكن يجمعها في شهر، يمكن يجمعها في سنة، هذا حتى على المذهب يقصرون.
إذن يقصرون
هذا القواعد.
الشيخ زيرا،
نعم،
هذه المسألة من المسائل المهمة جدا،
نعم،
واللي الحقيقة يعني الواحد احتار فيها.
نعم.
أنا أقترح من قريب أنه يجمع أقوال بالنسبة لنا كطلبة حقيقة.
نعم نعم.
يجمع أقوال الطرفين وأدلة.
نعم.
ونعرضها على الكتاب والسنة.
طيب.
من أقوى أدلة؟
هذا مطمئن قلوبنا. هذا الواجب. هذا الواجب. لكن الأدلة الحمد لله محصورة الآن.
يعني نأخذ دليل من قال كذا والدليل الثاني.
إيه طبعاً واضح.
ونشوف إيش الأدلة اللي أورد حديث مثلاً
أقوى. هو هذا هو. الآن ما في في السنة حديث يحدد إطلاقا أبدا.
طيب نرى الأدلة.
طيب ما يخالف، الله يعينك، أنت أولى به.
ما يخالف.
لا لو قرأ في السالك يا شيخ.
نعم.
لأننا نبغى نعرف الأدلة.
أنا والله الحقيقة أنا تعرفون هذه المسألة ما هي وليدة زمانها، ما هي من الآن، يعني لنا أكثر من 20 سنة.
بس إن عرضت
أكثر من 20 سنة ونحن نفتي بها وراجعنا كلام العلماء من قديم وحديث. نعم. وما تبين لنا إلا أن هذا هو السنة، أنه إذا لم ينوي الإقامة المطلقة أو الاستيطان فإنه مسافر.
اللي أقصده سلمك الله أنه ما نطلع من المسألة إلا قلوبنا اطمأنة.
طيب هذه من الممكن نقرأ الرسالة اللي احنا كتبنا أو الجواب اللي كتبنا، يمكن يتبين. نعم.
شيخ بالنسبة للسؤال الأخ نصر يأتي يقول متى تعلمت رجعت، ما هي لحاجة، متى انتهت حاجة ليرجع فيقصر؟
لا بس العلم معروف أنه مو تعلم بيوم وليلة،
قد يطول سنتين.
إيه لكن بس مو مثل يقول حاجتي، ربما حاجتي يقضيها بيوم ويرجع، لأما العلم ما هو متعلم بيوم وليلة. نعم شاكر.
طلب النقل إلى مدينة أخرى، ما جاء الجواب، هل يبقى
اي نعم.
وان طال الفتره
اي نعم. لانه يقول متى ما جاء مشيت حمد
ما يتوقع مثلا من
ياتي اي ما يدري
ما يتوقع
يبقى حتى ياتي الخبر. حمد
كثير من المسائل تمر علينا احيانا نكون عامل الناس بالتربيه فيها. المساله هذه ما تدخل فيها يعني سد الذرائع وغيرها.
وش الذريعة؟ وش الذريعة؟ ها أخطر ما فيها، أخطر ما فيها مسألة الصيام. ومسألة الصيام إذا حددنا هذه وقلنا إن الإنسان لا يمكن يتأخر إلى ما بعد رمضان انتهى الموضوع، زال الإشكال.
بس مو على سبيل الإلزام يا شيخ. نعم. الواقع الآن في الخارج.
نعم.
يقولون الشيخ ما يقول على سبيل الإلزام.
أي إلزام؟
الصيام إنه إلى رمضان وإنما ممكن نترك.
أي إحنا نقول هذه الحقيقة ما نرخص فيها، لأن مثل ما قلت لك. نخشى أن إذا تكثر الشهور تعاجز وتكاسل وخلاه، لكن ينقله من أيام القيض إلى أيام الشتاء ما في مانع. نعم إيش نقرأ بس الآن انتهى والأخوان أكثرهم مشى. نعم أي لا أبدا. نعم سم.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: من أربعة أيام أو من لاح المحل.
كيف أو نوى إقامة أكثر.
أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو من لاح معه أهله لا ينوي
أهله
لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. فصل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن المشروع للمسافر أن يصلي ركعتين، وأن ذلك قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. في الكتاب قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ونفي الجناح سبق أنه لا يمنع الطلب، كما في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وسبق لنا أيضا أن الذي يتبين من الأدلة أن القصر ليس بواجب، وإنما هو سنة مؤكدة، ويكره الإتمام إذا لم يوجد له سبب. وسبق أن المؤلف رحمه الله ذكر مسائل يجب فيها الإتمام، منها ما ذكره الآن في قوله: أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام. يعني إذا نوى المسافر أن يقيم في مكان، سواء في بلد أو في أثناء سفره، كما لو وجد مربعا خصبا ترعى فيه الإبل ونوى أن يقيم في هذا المكان أكثر من أربعة أيام، فإنه يلزمه أن يتم، لأنه قال: أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، ولم يقل في البلد. فيتناول ما إذا نوى هذه الإقامة في بلد أو نواها في نفس البر أثناء سفره، فإنه يلزمه أن يتم. مع أنه في الحقيقة على سفر بعد الأربعة أيام، لكنهم يقولون إن الأصل في الإقامة، الأصل في الإقامة منع القصر، هذا هو الأصل، وأجزناه في الأربعة أيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حين قدم إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة وأقام فيها إلى اليوم الثامن، ثم خرج إلى منى. قالوا فقد أقام الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة أيام يقصر الصلاة، فنحن إذا أقمنا هذه المدة نقصر، وإن زدنا نتم، لأن الأصل أن المسافر إذا أقام في مكان فقد انقطع سفره. ولكن هذا الأصل ليس متفقا عليه بين العلماء، فقد قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إن هذا الأصل ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من العرف، وإذا لم يكن عليه دليل فإن الحكم يعلق بالمعنى الذي من أجله شرع القصر وهو السفر، فما دام الإنسان مسافرا مفارقا لمحل إقامته فهو مسافر، لأنه لا فرق بين شخص جنوي أن يقيم أربعة أيام لشغل أو أن يقيم خمسة أيام، كل منهما يعتقد أنه إيش؟ أنه مسافر، كل منهما يعتقد أنه مسافر وأنه في انتظار انتهاء شغله، فمتى انتهى رجع إلى وطنه. وأي شيء يحدد من مدة تزيد على أربعة أيام فإنه يقال للمحدد أين الدليل، وهذا هو الذي جعلنا نميل إلى قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، وأن الإنسان إذا كان عازما على الرجوع إلى بلده وأنه لم يحبسه في هذا المكان إلا الشغل فإنه مسافر ولو طالت المدة، لأننا مهما قدرنا من تقدير سواء كان شهرا أو شهرين أو أسبوعا أو أسبوعين أو أربعة أيام أو عشرة أيام فإننا سوف نطالب بالدليل على التحديد، سوف نطالب بالدليل على التحديد، وهذا يحتاج إلى توقيف من الشرع، فإذا لم يوجد رجعنا إلى الأصل الذي من أجله شرع القصر. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هذا عام ما دمنا ضاربين في الأرض، وقد قال الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وقد علم أن التجار لا تنقضي إقامتهم في البلد في خلال أربعة أيام لا تزيد، بل ربما يبقون يوما واحدا إذا كان السوق نشيطا والسلع قليلة، وربما يبقون شهرا إذا كانت السلع كثيرة وكان السوق ضعيفا. ولم يحدد الله عز وجل للذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وقتا معينا، فالذي نميل إليه هو ما اختاره شيخ الإسلام وهو مطلق السفر، مطلق السفر. وعلى هذا فنقول إن فعل النبي عليه الصلاة والسلام ليس دليلا على التحديد، وجه ذلك أنه وقع مصادفة لا تشريعا، والذي يقع مصادفة لا تشريعا لا يعتبر تشريعا، هذه القاعدة. ولهذا لو قال لنا قائل مثلا إذا دفعت من عرفة إلى مزدلفة يسن لك أن تنزل عند الجبل المأزمين ثم تبول وتتوضأ وضوءا خفيفا، هل هذا مشروع؟ لا، لأنه وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل المصادفة والاتفاق لا على سبيل القصد، حتى نقول يسنى أن تفعل هذا الوضوء الخفيف في أثناء الطريق. ونعلم أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن من الناس من يأتي للحج في اليوم الثالث مثلا أو اليوم الثاني أو الأول، فمن جاء في اليوم الأول سوف يبقى 8 أيام قبل الطلوع إلى منى، ومن جاء في ذي القعدة سيكون أطول. فلما لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام للناس من قدم مكة قبل اليوم الرابع فعليه أن يتم، علم أنه لا فرق بين من قدم في اليوم الرابع وقدم في اليوم إيش الأول. هذا هو الحقيقة. نعم، لكن من أراد أن يحتاط وقال أنا أريد أن أتم، إذا أنهيت أقصى مدة قال بها من يحدد فإننا لا نقول هذا حرام عليك، لا سيما إذا لم يكن الدليل في نفسه قويا. أما من كان الدليل في نفسه قويا واطمأن إليه فليأخذ به ولا حرج عليه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام. وقد علمتم كما مر عليكم في المذكرة أن من العلماء من قال 4 أيام ليس منها يوم الدخول والخروج، وهم الشافعي. ومنهم من قال 19 يوما كابن عباس، ومنهم من قال 15 يوما كأبي حنيفة، وهكذا اختلف العلماء، لأن المسألة ليس فيها نص يجب المصير إليه. فمن ثم تجد الأقوال فيها أكثر من 20 قولا في مسألة واحدة. يقول أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، أو من لاح معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لازمه أن يتم. ملاح، الملاح قائد السفينة، وقوله معه أهله أي مصاحبون له، والجملة في محل نصب على الحال، يعني ملاحا والحال أن أهله معه، ويجوز أن تكون في موضع نصب على أنها صفة لملاح. لكنه قال لا ينوي الإقامة ببلد، يعني لا ببلد المغادرة ولا ببلد الوصول، فهذا يجب عليه أن يتم، لأن بلده سفينته، هي بلده، أهله معه، وليس له بلد. إذن أين يكون بلده؟ ها؟ السفينة. وعلم من قول المؤلف معه أهله أنه لو كان أهله في مكان في بلد فإنه مسافر ولو طالت مدته في السفر. وكذلك أنه وعلم منه أنه لو كان له نية الإقامة في بلد فإنه إيش يقصر لأنه مسافر، لأن المؤلف اشترط لوجوب الإتمام على الملاح إيش شرطين: أن يكون معه أهله وأن لا ينوي الإقامة ببلد. فمثلا إذا كان ملاحا في سفينة وأهله في جدة، مثلا أهله في جدة لكن يروح يجوب البحار البحر المحيط والهادي ويأتي بعد شهر أو شهرين إلى جدة، ماذا نقول لهذا؟ مسافر. لماذا؟ لأنه ليس معه أهله، له بلد يأوي إليه. وكذلك أيضا لو فرض أن الرجل ينوي الإقامة ببلده وليس له أهل وينوي الإقامة ببلد، يعني بمعنى أنه جعل مأواه ومثواه البلد الفلاني الذي على الساحل، فهذا نقول له إنك مسافر لأن لك بلدا معينا عينته بالنية. مثل ذلك أهل التكاسي الآن، أهل التكاسي الذين دائما في البر، نقول إن كان أهلهم معهم ولا ينوون الإقامة ببلد فهم غير مسافرين، لا يقصرون ولا يفطرون في رمضان، وإن لم يكن وإن كان لهم أهل في بلد فإنهم إذا غادروا بلد أهلهم فهم مسافرون يفطرون ويقصرون كذا. طيب، وكذلك لو لم يكن أهل لهم أهل لكنهم ينوون الإقامة ببلد يعتبرونها مثواهم ومأواهم فهم مسافرون حتى يرجعوا إلى البلد التي نووا أنها مأواهم. فإذا قال قائل هؤلاء الملاحون أو السائقون لسيارة الأجرة دائما في سفر، فإذا قلنا أنتم مسافرون لكم الفطر فمتى يصومون؟ نقول هم يمكن أن يصوموا في أيام الشتاء فنعطيهم رخصة، نقول صوموا في أيام الشتاء لأنها أيام قصيرة وأيام باردة والصوم فيها لا يشق. كذلك لو فرض أنهم قدموا إلى بلدهم في رمضان فإنهم يلزمهم الصوم ما داموا في بلدهم، إذا قدموا في رمضان يلزمهم الصوم. طيب فإن قدموا في أثناء اليوم إلى بلدهم ففي لزوم الإمساك لهم عليهم قولان لأهل العلم، هما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، والصحيح أنه لا يلزم الإمساك لأنهم لا يستفيدون بهذا الإمساك شيئا، وليس هذا اليوم في حقهم يوما محترما لأنهم يأكلون ويشربون في أوله وهم مباحون في ذلك، فهم لم ينتهكوا حرمة اليوم بخلاف من أفطر أول النهار لغير عذر فإنه يلزمه الإمساك، يلزمه الإمساك ولا يقول أنا أفطرت وأفسدت صومي فآكل وأشرب. نقول لا، أنت انتهكت حرمة اليوم. طيب ومثل ذلك، هذه جملة معترضة، مثل ذلك أيضا لو أن الحائض طهرت في أثناء اليوم في رمضان فإنه لازمها على القول الراجح أن تمسك، لأن هذه المرأة يباح لها الفطر أول النهار إباحة مطلقة، فاليوم في حقها ليس يوما محترما، ولا تستفيد من إلزامها بالإمساك إلا العناء. فالقول الراجح في هذه المسألة في مسألة المسافر إذا قدم والحائض إذا طهرت والمريض إذا برئ أنه لازمهم الإمساك. طيب ما تقولون في من أفطر لإنقاذ معصوم، هل يلزمه الإمساك بقية اليوم؟ أفطر لإنقاذ معصوم، يعني مثل رأى شخصا غرق في الماء ولا يستطيع أن ينجيه من الغرق إلا إذا أفطر، فأفطر ثم أنقذه وأنجاه، لازمه على القول الراجح، لازمه لأنه أفطر بسبب مباح. طيب بخلاف الرجل الذي بلغ في أثناء اليوم فإنه يلزمه الإمساك، والفرق بين هذا والمثال اللي قبله أن المسائل التي قبله زال فيها المانع وهذا وجد سبب الوجوب، فإذا وجد سبب الوجوب في أثناء النهار لزمه الإمساك، كالصغير يبلغ والمجنون يعقل والكافر يسلم. وفي المسألة خلاف، لكن الصحيح عدم هذا، الصحيح وجوب الإمساك. طيب نعم لا ما يقضي. طيب يقول ترى أجبت لأن الجملة معترضة والجواب أيضا معترض، والله ما هو هذا محل السؤال. يقول المؤلف رحمه الله ألا ينوي الإقامة بلد لازمه أن يتم، قال وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما. له طريقان يعني رجل في بلد يريد أن يسافر إلى بلد آخر وللبلد هذا طريقان أحدهما بعيد والثاني قريب، يعني أن أحدهما يبلغ المسافة والآخر لا يبلغها، فسلك أبعدهما فإنه يقصر، فإنه يقصر لأنه يصدق عليه أنه مسافر سفر قصر. ولكن لو فرض أنه تعمد أن يسلك الطريق الأبعد في رمضان من أجل أن يفطر، فهنا نقول له لا يجوز لك الفطر، لأنه يمكنك أن تسلك طريقا قصيرا بدون فطر، هذا هو الظاهر. ومع ذلك ففي النفس من هذا شيء. طيب، يقول فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر. إذا ذكر صلاة سفر في آخر آخر، هذه صفة لموصوف محذوف والتقدير في سفر آخر قصر. مثاله: سافر إلى العمرة وصلى بغير وضوء الناس، ولما رجع من العمرة سافر إلى المدينة، وفي أثناء سفره إلى المدينة ذكر أنه صلى في سفره للعمرة صلاة بغير وضوء، ماذا نقول؟ يصليها قصر، لأن الصلاة وجبت في السفر أداء وقضاء. وكذلك لو نسيها في سفر العمرة ثم ذكرها في سفر زيارة المدينة فإنه يقصر، لأن هذه الصلاة سفرية أداء وقضاء. طيب، وإن ذكر صلاة سفر في حضر يتم، وإن ذكر صلاة حضر في سفر يتم. طيب، إذا ذكر صلاة سفر في حضر فإنه يتم على المذهب، والصحيح أنه يقصر، صحيح أنه يقصر إذا ذكر صلاة سفر في حضر، لأن هذه صلاة مقضية وقد وجبت عليه كم؟ ركعتين، فلا يلزمه أكثر مما وجب عليه. ويدل لهذا هذا التعليل. أما الدليل الأثري فهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها يعني يصلي نفس الصلاة. والصلاة التي نسيت مثلا ما هي؟ ركعتان. الصلاة التي نسيتها في السفر وذكرتها في الحضر ركعتان، إذن أصلي ركعتين. أما إذا ذكر صلاة حضر في سفر فالواجب أن يصلي أربعا، لأنها وجبت عليه أربعا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليصليها إذا ذكرها، وهذا يعني أن أصليها أربعا. طيب، وإن ذكر صلاة حضر في حضر، نعم يصلي أربعا، قلنا هذا لتتم القسمة. ذكر صلاة سفر في سفر، صلاة حضر في حضر يتم، صلاة سفر في حضر يقصر على الصحيح، صلاة حضر في سفر يتم. تمام. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وإن حبس ولم ينوي إقامة. إن حبس أي منع من السفر ولم ينوي إقامة فإنه يقصر، ولو طالت المدة. وقول المؤلف حبس لم يبين نوع الحبس، فيشمل من حبس ظلما ومن حبس بحق ومن حبس بعدو ومن حبس بمرض ومن حبس بتغيرات جوية ومن حبس بخوف على نفسه. المهم من منع السفر بأي سبب يكون فإنه يقصر، فإنه يقصر. ودليل ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما حبسه الثلج بأذربيجان، حبسه الثلج بأذربيجان لمدة 6 أشهر وهو يقصر الصلاة. وابن عمر صحابي، والقول الراجح أن فعل الصحابي وقول الصحابي حجة بشرطين، وهما أن لا يخالف نصا وأن لا يعارضه قول صحابي آخر. فإن خالف نصا أخذ بالنص مهما كان الصحابي، وإن عارضه صحابي آخر طلب المرجح واتبع ما ترجح من القولين. ثم نقول إن فعل ابن عمر هذا رضي الله عنه مؤيد بعمومات الكتاب والسنة الدالة على أن المسافر يقصر، على أن المسافر يقصر حتى لو بقي باختياره على القول الراجح لمدة 6 أشهر أو 4 أو سنة، ولكنه لعمل ينتظر انتهاءه، فإن القول الراجح أنه يقصر كما سبق. قال وإن حبس ولم ينوي إقامة، هذا الشرط لا بد منه، فإن نوى إقامة مطلقة، لا إقامة ينتظر بها زوال المانع، فإنه إذا نوى أكثر من 4 أيام إيش يتم على المذهب، وما دون 4 يقصر. طيب، إذن لا بد من شرط على كلام المؤلف أن لا ينوي إقامة تقطع حكم السفر، فإن نوى إقامة تقطع حكم السفر فإنه إيش يتم. طيب، يقول ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا، إذا أقام لقضاء حاجة ولم ينوي إقامة، يعني لم ينوي إقامة مطلقة، ولا الإقامة لا بد منها، قد نوى إقامة لقضاء حاجة ولكن لا يدري متى تنقضي، ولم ينوي إقامة مطلقة فإنه يقصر أبدا. ما معنى أبدا؟ يعني لو بقي طول عمره فإنه يقصر، لأنه إنما نوى الإقامة من أجل هذه الحاجة ولم ينوي إقامة مطلقة. وهناك فرق بين شخص ينوي الإقامة المطلقة وشخص آخر ينوي الإقامة المقيدة. فالذي ينوي الإقامة المقيدة لا يعد مستوطنا، والذي ينوي الإقامة المطلقة يعد مستوطنا. طيب، الإقامة المطلقة معروفة أن الإنسان ينوي أنه مقيم ما لم يوجد سبب يقتضي مغادرته، ومن ذلك السفراء، سفراء الدول لا شك أن الأصل أن إقامتهم إيش مطلقة، مطلقة لا يرتحلون إلا إذا أمروا بذلك، وإلا في الأصل أن إقامتهم مطلقة. وعلى هذا فيلزمهم الإتمام ويلزمهم الصوم في رمضان ولا يزيدون عن يوم وليلة في مسح الخفين لأن إقامتهم مطلقة. وكذلك أيضا الذين يسافرون إلى بلد يرتزقون فيها هؤلاء إقامتهم مطلقة لأنهم يقولون سنبقى ما دام رزقنا موجودا سنبقى. الإقامة المقيدة تارة تقيد بزمن وتارة تقيد بعمل. المقيدة بزمن سبق لنا أن المشهور من المذهب أنه إذا نوى أكثر من 4 أيام إيش يتم ودونها يقصر والخلاف معروف لكم. المقيد بعمل يقصر أبدا ولو طالت المدة. ومن ذلك لو أنه سافر للعلاج ولا يدري متى ينتهي فإنه يقصر أبدا حتى لو غلب على ظنه أنه سيطول فإنه يقصر. نعم لأنه ينتظر إيش هذه الحاجة. وهذا هو عمدة من قال إنه لا حد للإقامة لأنهم يقولون ما دام الحامل له على الإقامة هي الحاجة فلا فرق في الحقيقة بين أن يحدد أو لا يحدد. هو مقيم لشيء ينتظره متى انتهى منه رجع إلى بلده. وقوله قصر أبدا هذا هو المشهور من المذهب كما عرفتم. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا أقام وانتهت المدة المحددة لحكم السفر فإنه يجب عليه الإتمام وعليه. فإذا أقام لحاجة لا يدري متى تنقضي وانتهت 4 أيام يلزمه الإتمام. لكن قول الجمهور حتى أن ابن المنذر حكى الإجماع عليه أنه لا يلزمه الإتمام لا يلزمه الإتمام ما دام ينتظر انتهاء الحاجة. ويقول قصر أبدا. ثم قال المؤلف فصل في الجمع. نعم بقينا في مسألة هل تجب نية القصر أو لا. من أجل أنه سبق سألتكم ها؟ الصحيح أنه لا تلزم نية القصر لأن صلاة السفر مقصورة فلا حاجة لنيته كما أن المقيم لا حاجة أن ينوي الإتمام. يعني لو أن الآن بنصلي العشاء الآن هل يلزمنا أن ننوي الإتمام؟ لا لأن هي الأصل. كذلك المسافر لا يلزمها أن ينوي القصر. لو أنه كبر لصلاة العشاء وهو مسافر ولم ينوي القصر بناء على أنه يصلي العشاء فقط ثم في أثناء الصلاة قال في نفسه ما نويت القصر على المشهور من مذهب يلزمه الإتمام. والصحيح أنه لا يلزم لأن الأصل في صلاة السفر القصر. نعم
يقيد الإقامة بالزمن والعمل
أي نعم
هل يقصر على المذهب؟
لا ما دام زادت المدة على 4 أيام امتنع القصر ولو لعمل نعم
إذا كان مقولا بالزمن.
نعم
إذا كان الإنسان يعني مقيم في بلد كل صلاة هذا البلد له يعني بلد سفر لكن لسه ما انتقل منها فهل يعني يستمر
وش تونع كيف؟
يعني نوى
الإقامة المطلقة
أول نوى الإقامة المطلقة يعني كان في مقيم في البلد كان من أهل البلد
أين ثم بعد ذلك
نوى الانتقال يعني
نوى أن ينتقل. طيب نقول لا تقصر حتى تخرج،
يعني الحكم يستمر
يكون كالمستوطن تماما. هنا
ثم إذا انتقل يا شيخ يصير بلد سفر
له. كيف
إذا انتقل؟
يعني إذا اتخذ وطنا غير الأولى، فإنه إذا رجع للأولى مسافرا فهي وطن، فهي محل سفر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، فإنه كان يقصر في مكة مع أنها بلده الأول. نعم.
حتى في صلاة الجمعة.
نعم.
بالنسبة لنية القصر لابد يعني لا يلزم أن ينوي حتى في نية صلاة الجمعة، لأنه إذا ما نوى يعني اشترك نية
القصر. كيف يعني وهو مقيم؟
لا هو مسافر.
أي نعم.
فأدركت صلاة الجمعة يعني.
نعم.
فهل
يعني هو يبينها جمعة، هو سينويها جمعة
على من يعني صحح حديث من عمر ليس على مسافر الجمعة؟
لا على مسافر الجمعة يعني الذي في حال السفر، وأما من كان في نفس البلد وسمع النداء فإنه يجيب،
يجيب ويصليها على أنها جمعة.
أي على أنها جمعة. بعض الناس انتبهوا لهذه الحيلة الفقهية.
أيها الإخوة في الله، تتمنى لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، والتي قامت بإخراج هذه المادة، تتمنى لكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيراً.